بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى: فصل. والشرك نوعان، أكبر وله أنواع، ومنه الذي تقدم بيانه آنفا، وشرك أصغر كالرياء والسمعة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومنه الحلف بغير الله، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه وابن حبان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا ليحلف بالله أو ليصمت. أخرجه الشيخان. وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ قال: أتجعلني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وتجب التوبة منه ومن كل ذنب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والشرك نوعان، أكبر وأصغر. هذا الفصل معقود لبيان نوع الشرك، وأن الشرك ينقسم إلى قسمين: نوع أكبر ونوع أصغر. والفرق بينهما أن الأكبر يخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة. الأكبر يحبط الأعمال، والأصغر يحبط العمل الذي قارنه فقط. الأكبر يقضي على الحسنات، والأصغر يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. الأكبر صاحبه مخلد في النار، والأصغر صاحبه لا يخلد في النار. ظهر الفرق بينها الآن. ضابط الشرك الأكبر هو الشرك في الفرق معناها النصيب، ومنه من قوله: من كان له شرك في ذنب. شرك يعني مشاركة ونصيب. وشرعا هو صرف نوع من العبادة لغير الله، صرف نوع من العبادة لغير الله. أما الشرك من حيث هو يعني يشمل جميع أنواع الشرك، فيقال: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وهو ثلاث أنواع: الشرك في الربوبية، وهو أن يشرك في ربوبية الله، وشرك في الألوهية، هو أن يشرك في العبادة، وشرك في الأسماء والصفات، وهو أن يشرك في الأسماء والصفات. يكون الشرك في الأسماء والصفات. والشرك والمراد هنا قال المؤلف: شرك على المراد الشرك في العبادة والألوهية، مقصود الشرك في العبادة. أما الشرك في الربوبية فهذا معروف، كان يتخذ الله صاحبة أو ولدا، أو يعتقد أنه كان مدبر مع الله أو شريك مع الله. وأما الشرك في الأسماء كان مثل شرك المشركين حينما اشتقوا اسم الآلهة، اسم اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومناه من المنان. وأما الشرك في الألوهية فهو كثير، كل نوع من العبادة إذا صرف لغير الله فهو شرك. يكون شرك، يكون شرك في الدعاء، ويكون الشرك في النذر، والشرك في الخوف، والشرك في الرجاء، والشرك في الركوع، والشرك في السجود، والشرك في الصلاة، والشرك في الصيام، والشرك في الزكاة، في الحج. أي نوع من أنواع العبادة يصرفه لغير الله يكون شرك. الشرك الأكبر ختم بالله. إذا دعا الله موحد، وإذا دعا غير الله صار مشرك. إذا صلى لله فهو موحد، وإذا صلى لغير الله فهو مشرك. إذا زكى لله فهو موحد، وزكى لغير الله فهو مشرك، وهكذا. فأنواع كثيرة، والذي قال وله أنواع. ومنه الذي تقدم بيانه آنفا، يعني الشرك في الدعاء. الشرك في الدعاء الذي تقدم هو آنفا، يعني تقدم في الوصول السابقة الشرك في الدعاء. ومعنى الشرك في الدعاء هو أن يدعو ميتا أو غائبا فيما لا يقدر عليه إلا الله. أن يدعو ميتا أو غائبا أو حيا فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك في الدعاء. أما إذا لا حيا حاضرا فيما يقدر عليه فلا يكون شرك. هذا من باب يعني الأسباب التي يفعلها الإنسان. كان تقول: يا فلان أعني في إصلاح سيارتي، حي قادر يعني. يا فلان أقرضني مالا، يا فلان أعني في إصلاح مزرعتي، يا فلان انصرني على فلان عدوي، هذا شرك؟ لا، هذا أمور عادية. لكن دعا ميت، الميت ما يستطيع، غير قادر، ما معه أسباب، أو دا غائب أو دا حي حاضر فيما لا يقدر عليه، دا حي في أن ينجيه من النار ما يقدر، أو يغفر له، هذا ما يقدر عليه إلا الله ولو كان حي. دعا إنسان مشلول، مشلول في أن ينقذه من الغرق. أنت الآن لو سبح سقط في الماء وغرق ودعا دعا واحد سباح يستجد السباح قال فلان أنقذني أغثني، نزل وأنقذه، هذا ما في معنى لأنه معصوم الله. لكن لو دعا مشلول ما يتحرك هذا صار شرك، لأنه ما دعا إلا أنه يعتقد أن له يتصرف في الخفاء. فهذا هذا يكون الدعاء هو إيش؟ هو أن يدعو ميتا أو غائبا أو حيا حاضرا في ملاقات الوعيظة، هذا الشرك الأكبر. والشرك الأصغر أنواع كثيرة، وهو كل ذنب سمي شركا وهو لم يصل إلى حد الشرك الأكبر، يعني ما كان شركا في العبادة لم يكن شركا في العبادة. كل ذنب ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، يعني لم يكن شركا في العبادة. مثال ذلك مثلا ما قال كالرياء والسمعة، الرياء في الأفعال والسمعة في الأقوال. الرياء يعني جاء في مسجد الإمام أحمد بيان الشرك في الرياء، وأنه قال يقوم ألا ونبيكم أخفوا عليكم من بما هو أخفوا عليكم عندي من مسيح الدجال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل يحسن صلاته، هذا شرك في الرياء. والسمعة في الأقوال يحسن قراءته، يرائي في الدعوة إلى الله، يرائي في الأمر المعروف حتى يسمع يا فلان إذا قبل على الأقل صلوا، وقصد يرائي فلان يقول فلان ما شاء الله يأمر المعروف ينهى عن المنكر، أو حسن صوته في القراءة من أجل فلان، هذا السمع، هذا قال السمع، السمع في الأقوال والرياء في الأفعال في الأعمال، هذا الشرك الأصغر. قال كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، هذا حديث قدسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله، الحديث القدسي هو من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن، لكنه يختلف عن القرآن، القرآن متعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، القرآن معجز والحديث القدسي غير معجز، القرآن لا يمسه إلا متوضأ والحديث القدسي يمسه غير متوضأ، لكنه من كلام الله لفظا ومعنى. أما الحديث غير القدسي فهو من الله معنى ومن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا غير قدسي، معناه من الله واللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى أنا غنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك ما فيه غيري تركته وشركه، هذا حديث قدسي من كلام الله، الله تعالى غني عن الشرك، إذا أشرك مع الله تركه الله وشركه. قال ومنه الحلف بغير الله، هذا مثال ثالث. إذن من أمثال الشرك الأصغر من أمثلة إيش؟ الرياء، والمثال الثاني السمعة، المثال الثالث الحلف بغير الله، لما روى ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصحاب ابن حبان، المؤلف إمام محدث خرج الحديث، قال أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصحاب ابن حبان. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا ليحلف بالله أو ليصمت، أخرجه الشيخان، رواه الشيخان البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أتجعلني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، حديث رواه البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند وابن أبي شيبة والبيهقي. هذا مثال إيش رابع، كم مثلا مال الشرك الأصغر بالرياء السمع والحلف بغير الله وتسوية بين الخالق والمخلوق بالمشيئة بالواو ما شاء الله وشئت، والواجب والذي ينبغي أن تقول ما شاء الله وحده هذا أكبر، ويجوز أن تأتي بثم فتقول ما شاء الله ثم شئت، فالأحوال الثلاثة، ما شاء الله وحده هذا هو كمال، ما شاء الله وشئت بلا شرك، ما شاء الله ثم شئت جائز لأن الواو تفيد التشريك بين المعطوف والمعطوف، أما ثم تفيد الترتيب والتراخي، لا يأتي المعطوف إلا بعد المعطوف عليه بتراخي ومهلة، صار أربعة لمثل الشرك الأصغر. ومن أمثلته الشرك الأصغر أيضا لبس الحلقة والخيط، يعتقد أنها سبب تدفع البلاء وتضره، ومنها التمائم، لبس التمائم يعلق في رقبته خيط أو عود، كل هذا من الشرك الأصغر. نعم.
قال رحمه
الله قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودع فلا ودع الله عليه. نعم.
قال رحمه الله فصل، فلم يبق إلا التوسل بالأعمال الصالحة كتوسل المؤمنين بإيمانهم في قولهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان وكتوسل أصحاب الصخرة المنطبقة عليهم وهم الثلاثة النفر الذين توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. الحديث في صحيح البخاري. لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله.
نعم.
وكسؤاله تعالى بأسمائه الحسنى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكالأدعية المأثورة في السنن: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، وأمثال ذلك. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، لأنها القرب التي يتقرب بها إلى الله.
يتقرب، نعم.
وتقرب فاعلها،
لأنها القرب التي يتقرب، نعم،
صلى الله عليه وسلم، لأنها القرب التي يتقرب بها إلى الله وتقرب فاعلها منه، وهي الأعمال الصالحة، لما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة، فإنها أعظم القرب إلى الله عز وجل. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وليست الوسيلة بمخلوق يبتغي ليحصل واسطة بين الله وبين خلقه يشفع لهم ويتقربون به إليه، لأن هذا عين ما نهى الله عنه في الآيات وأنزل بقبحه الكتب وأرسل الرسل، وهو ما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن قصدهم يتقربون به.
نعم، هذا الفصل عقدهم المفهومون لبيان الوسيلة الشرعية، الوسائل التي وسلوا بها إلى الله نوعان، بل ثلاثة أنواع. وسيلة شركية، كان يتوسل إلى الله بدعاء الميت، يقول: يا فلان أغثني، أو بالذبح له، يذبح له، يتوسل إلى الله بالذبح له، أو يطوف بقبر تقرب إليه. هذه وسيلة شركية، هذه وسيلة شركية. الثانية وسيلة البدعية لا تصل إلى الشرك، كان يتوسل إلى الله بالجلوس عند القبر مكث الطويل، أو يصلي لله عند القبر، هذا وسيلة بدعة، أو يدعو الله عند القبر، أو يقرأ القرآن عند القبر، يرجو بذلك التقرب إلى الله، هذه وسيلة إيش؟ بدعية، ما تصل إلى الشرك. الثاني الوسيلة الشرعية، والوسيلة الشرعية أنواع، ذكر المؤلف منها التوسل بالإيمان، والتوسل بأسماء الله الحسنى، والتوسل بالأعمال الصالحة. كم نوع ذكر المؤلف؟ ثلاثة أنواع: توسل بالأعمال الصالحة، والتوسل بإيش؟ بالأسماء الحسنى، بأسماء الله الحسنى، توسل الله بالأسماء الحسنى، التوسل بالأعمال الصالحة، والتوسل بالإيمان. لك ثلاثة: التوسل بالإيمان مثل بقول الله تعالى في المؤمنين، قال: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. توسلوا إلى الله بإيمانهم أن يغفر لهم ذنوبهم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان. ومثل التوسل بالتوحيد، كان: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم أسألك بأن لك الحمد أنت المنان والبديع والصمد والعظيم. هذا التوسل بالتوحيد، توسل بالإيمان، توسل بالتوحيد، هو متقارب. التوسل بالعمل الصالح، كان تتوسل إلى الله بصلاتك، أسألك الله بصلاتي، بصيامي، بصدقتي، ببري لوالدي. ومثال ذلك الثلاثة من بني إسرائيل الذين خرجوا فمشوا في صحراء، فأواهم المبيت إلى غار في جبل، إلى غار في جبل، الغار فتحة في الجبل، دخلوا الغار يريدون يعني أنا وياهم، فانحدرت صخرة من أعلى الجبل وسدت باب الغار وأحكمته إحكاما ولا يستطيعون زحزحتها، صخرة، وهم في داخل الغار ما معهم فؤوس ولا شيء، ولا يستطيعون بأيديهم يزحزحونها. فأيقنوا بالهلاك ولكنهم لم يأسوا من رحمة الله، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذا المأزق وهذه الكربة وهذه الشدة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم. كل واحد يدعو الله بصالح عمله، فتوسل أولهم ببره لوالديه، فاللهم أنه كان لي أبواني شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، والغبوق هو شرب اللبن في الليل والصبوح شرب اللبن في الصباح، يعني أنه كان من بره لوالديه يحلب الغنم ويأتي ويسقي والديه في الليل وفي الصباح ولا يقدم عليهم أحد، ما يقدم أول الوالدان، فإذا شرب الوالدان يعطي أولاده ولو كانوا صغارا. قال فنأى بي يوما طلب مع الشجر والماء الشجر فتأخرت ولم يأتي إلا في ساعة متأخرة من الليل، فحلبت الغبوق وجئت به لوالديه فوجدتهما قد ناما والصبية يتضاغون تحت قدمي يريدون أن يسقيهم أطفال. وقع بين أمرين، يوقظ أبويه يسقيهما، هذا كره هذا حتى لا ينغص عليهما لذيذ المنام، أو يسقي الصبيان، قال ما يمكن أقدم الصبيان على أبوي، فوقف والقدح في يديه حتى برق الفجر واستيقظ الشيخان فسقاهما ثم سقى الصبيان. شوف البر، اللهم إني كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنها هذه الصخرة، فانحدرت الصخرة قليلا إلا أنه لا يستطيع الخروج. والثاني توسل الله بعفته عن الفواحش عن الزنا، وقال اللهم أنه كانت ابنة عم وكانت أحب الناس إلي، أحبها عاشقة، فجاءت فأصابها شدة وحاجة وجاءت إليه وقال ابن عم أعطني يعني نقود أقضي به حاجتي، فقال لا حتى تخلي بينه وبين نفسك على فعل الفاحشة، فامتنعت ورفضت. ثم أصابت شدة وحاجة فجاءت إليه مرة ثانية فقال لا حتى تخلي بينه وبين نفسك فرفضت. ثم أصابت شدة فجاءت وقالت أعطني، أصابت حجة يعني أعطني القرض، أصابت شدة وحاجة قال لا إلا أن تخلي بينه وبين نفسك، فوافقت مرة ثالثة، وافقت العيش من شدة الحاجة فأعطاها 120 من الذهب وخلت بينه وبين نفسها. قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، خاتم الفرج، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فانتفض، قال فقمت وتركتها ويحب الناس إلي، يعني يتمناها وما عنده أحد الآن يتمنى الوصول إليها وحصل الوصول إليها، لكن لما ذكرته بالله خاف وقام وتركها وهي من أحب الناس إلي. اللهم إن كنت تفعل تعلم أني فعلت ذلك خوفا منك فافرق عنها هذه، فانحجرت الصخرة أيضا إلا أنه لا يستطيع الخروج، يعني من يستطيع يكبح جباح نفسه، يعني يتمناها من قديم وليس عندهم عندهم إلا الله، ومكنته من نفسها، لكن لما ذكرته بالله خاف من الله وتركها. فالخوف من الله الذي يحمل الإنسان على ترك الفواحش هذا حسنات عظيمة، هذا ثواب عظيم وأجر عظيم، يهدم سيئات كثيرة. وتوسل الثالث بأمانته، اللهم إنه كان أجرا يعملون عندي فأعطيتهم أجرتهم إلا واحد ترك أجرته، سخطها يعني أجرة قليلة وتركها وذهب. قال فنميت أجرته وثمرتها، في بعض الأثار أنها شيء من رز، كف من رز، وبعضها كف من ذرة. قال فنميت، باعها وصار يبيع بها ويشتري، ثم اشترى بها مواشي، شربها من الإبل وشربها من البقر وشربها من الغنم وبارك الله فيها، وتناسلت ومضى على الشخص هذا سنين، فتناسلت وصارت واد من الإبل وواد من البقر وواد من الغنم وفي بعضها وواد من الرقيق. فجاء الرجل هذا بعد سنين وتذكر وقال يا فلان أعطني أجرتي، لم تذكر أني اشتغلت عندك وكف من الذرة وكف من الأرز، أعطني أجرتي اتق الله. فقال ما ترى هذا أجرتك، هذا الأبل الوادي من الإبل والوادي من البقر والوادي من الغنم والوادي من الرقي وجرتي. قال سبحان الله تسخر مني، لا تسخر بي يا عبد الله، وجرتي كف من الذرة. قال لا أسخر بك، فساقها كلها وأخذها، أخذ الوادي من الإبل والوادي من البقر والوادي من الغنم والوادي من الرقيق. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي كفر جعلنا هذا الصخر، فانفرج الصخرة وخرجوا يمشون. هؤلاء الثلاثة توسلوا الله بأعمالهم الصالحة، الأول توسل ببره والديه، والثاني بعفته عن الزنا، والثالث بأمانته وأدائه الحقوق. وهذه التوسل الله بأعمال الصالحة، توسل بأسماء الله الحسنى، اللهم يسألك بأن يشهد أن اللهم يسألك بأنك أنت المنان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا قريب مجيب، هذا توسل الله بأسماء الحسنى. كذلك أيضا من التوسل من الجائز التوسل بدعاء الشخص الحي الحاضر، كان تقول فلان ادعو الله لي، فادعو الله فيدعو وأنت تؤمن، مثل قصة الرجل العمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو له وهو يؤمن، كذلك أيضا من التوسل المشروع أن تتوسل بفقرك وحاجتك، كقول الله تعالى عن موسى أنه قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير لما تعطيه لما أنزلت إلي، توسل الله بفقره. ومثل ما جاء في الدعاء المشهور، الدعاء الذي هو سيد الدعاء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا أغفر ذنبه. هذا سيد الاستغفار. لماذا صار سيد الاستغفار؟ أولا في اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله ولا إله إلا أنت، توسل الله بالتوحيد، اللهم أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، توسل بعبودية الله عز وجل، وأنا على عهدك ووعدك أبوء لك بنعمتك، توسل الله باعتراف بالنعمة، وأبوء بذنبي، توسل الله بالاعتراف بالذنب. ثم قال إنه لا فاغفر لي فإنه لا أغفر الذنوب إلا أنت. فهذا توسل إلى الله بإيش؟ بأنواع، بفقره، بعبودية لله، وبالتوحيد، وبإقراره بالذنب. فصار كما الآن المشروع توسل الله بالإيمان، توسل الله بالتوحيد، توسل بالأعمال الصالحة، التوسل بإيش؟ بالدعاء، بدعاء الحي الحاضر، التوسل بفقر الإنسان وحاجته، كل هذا توسل مشروع. التوسل عرف التوسل بدعوة الشرع. نعم. قال والف لأن وكتوسل أصحاب الصخرة المنطبقة عليهم كما توسل الله بأعمال الصالحة، قال لأنه وعد أن يستجيب الذين عملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، وكسؤاله تعالى بأسمائه الحسنى الدليل، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، وكالأدعية المأثورة في السنة، اللهم إن أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، حنان المنان، بديع السماوات والأرض، كلها توسل الله بأسمائه الحسنى يا ذا الجلال والإكرام. وقال والف وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة، ابتغوا يعني اطلبوا إليه الوسيلة، يعني القرب إليه بطاعته، التوسل الله بالقرب بطاعته، يا أيها اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني اطلبوا إليه التقرب إليه بالطاعة. قال لأنها القرب التي تقربهم إلى الله وتقرب فاعلهم، وهي الأعمال الصالحة، لما روى البخاري في صحيح هذه أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. هذا حديث قدسي من كلام الله لفظا ومعنى، وسمى حديث الأولياء، وفيه قال من عادى لي وليا فقد أذنته، من عادى وليا من أولياه فهو محارب لله، ليعادي الولي، ليحذر الإنسان أن يعني الولي هو المؤمن التقي، أن يولي وليا تقيا، إذا عاديت وليا تقيا فعلم أنك محارب لله. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، أعلمته بالحرب، يعني أعلنت الحرب بيني وبينه، احذر أن تؤذي مسلما تقيا مؤمنا تقيا، فإنه ولي الله، ومن عادى ولي الله فهو محارب لله. ثم قال الرب سبحانه وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أحب شيء إلى الله أن تتقرب إليه بالفرائض، ثم نواه وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، يعني أن التقرب إلى الفرائض هذا أفضل شيء، ثم التقرب إلى بالنوافل بعد الفرائض يكون لسان من أحباب الله، وإذا كان من أحباب الله سدده الله في سمعه وبصره وجوارحه فلا يستعملها إلا في طاعة الله، وإذا دعا استجيب له، وإذا استعاد أعيد. ولذا قال الرب فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يطش بها، ورجله التي يمشي. المعنى أن الله يسدده في جوارحه فلا يستعملها إلا في طاعة الله، ولا إن سأل إلا أعطينه، ولا إن سأل إلا أعيدنه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة، فإنها أعظم القرب، أعظم القرب، يعني أعظم الطاعات. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وليست الوسيلة بمخلوق يبتغى. هذا قال ذكر في الحاشية أن في الطبع الثاني في النسخة الثانية، وأما التوسل بمخلوق وجعله واسطة بين الله وبين عبده فهو عين ما نهى الله عنه، يعني التوسل بمخلوق وتجعل المخلوق واسطة بينك وبين عبده هذا عين ما نهى الله عنه في الآيات، وأنزل بقبح الكتب وأرسل الرسل، وهما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة، لأن قصهم يتقربون به إلى الله، يجعل التوسل مخلوق يجعل واسطة بينه وبين الله يتقرب به إلى الله، يتوسل بالميت، توسل بالصنم مثل بني إسرائيل، توسل بالشجرة كالصحابة، هذا هو الشرك. نعم.
قال رحمه الله فصل وأما الإقسام على الله بمخلوق فهو منهي عنه باتفاق العلماء، وهل هو منهي عنه نهي تنزيه أو تحريم؟ على قولين، أصحهما أنه كراهة تحريم، واختاره العز بن عبد السلام في فتاويه. قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول قال أبو حنيفة رحمهم الله لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن تقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف: بمعاقد العز من عرشك هو الله، فلا أكره هذا، وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. قال القدوري رحمه الله: المسألة بحق المخلوق لا تجوز لهذا، فلا يقول أسألك بفلان وملائكتك وأنبيائك ونحو ذلك، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، انتهى. وأما قوله وبحق السائلين عليك، ففيه عطية العوفي، وفيه ضعف، ومع صحته فمعناه بأعمالهم، لأن حقه تعالى عليهم طاعته، وحقهم عليه الثواب والإجابة، وهو تعالى وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وإذا والى العبد ربه وحده أقام الله له وليا من الشفعاء، وهي الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين، فصاروا أولياءه في الله، بخلاف من اتخذ مخلوقا من دون الله أو معه، فهذا نوع وذاك نوع آخر. كما أن الشفاعة الشركية الباطلة نوع، وشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد نوع آخر.
نعم، هذا الفصل العقل هو الإقسام على الله. قال: وأما الإقسام على الله بالمخلوق فهو منهي عنه. يعني يقسم على الله، يقول: أقسم عليك يا الله إلا فعلت كذا، إلا أعطيتني كذا. وهذا الإقسام على الله، يعني الإقسام على الله يقسم على الله أن يفعل كذا. يقسم على الله: أقسم عليك يا الله إلا نصرتنا على عدونا. هذا بعض الصالحين يعني الأتقياء، إذا أقسم على الله بر الله قسمه. يقول النبي: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا بره، لا بر الله قسمه. هذا التقي. وكان بعض الصحابة أظن البراء بن عروة كان إذا أقسم على الله بر الله قسمه، فإذا كانوا في معركة قالوا له: أقسم على ربك أن ينصرنا عليهم، فيقسم على ربه فينصره. ومن ذلك أنس، أخته الربيع بنت أنس بن النضر كسرت ثنية جارية متعمدة، فجاء أهله يطالبون القصاص، فأمر النبي بالقصاص أن تكسر ثنيتها. فجاء أخوها أنس قال: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ قال: نعم، كتاب الله القصاص يا أنس، كتاب الله القصاص. فقال: والله لا تكسر ثنيتها. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فقال: الله والله لا تكسر ثنيتها، أقسم على الله. فرضي أهلها بالعرش بالدية، وسمحوا وتنازلوا عن القصاص للدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما رب أشهد لو أقسم على الله لا أبره، فأبر الله قسمه. لكن قال العلماء: ما ينبغي الإنسان أن يقدم على هذا، لأن الإنسان لا يستطيع أن يزكي نفسه، ولا يعني يرى أنه له أهلية أن يقسم على الله. الإقسام على الله المخلوق يقول المؤلف منهي عنه باتفاق العلماء. وهل هو نهي تحريم وتنزيه؟ قال المؤلف: الصواب أنه أصح القولين أنها نهي تحريم يحرم، واختاره العز بن عبد السلام في فتاوي. قال بشر بن الوليد، وهو الكندي القاضي الحنفي من أصحاب أبي يوسف، وفي سنة 238، قال: سمعت أبا يوسف، أبو يوسف الصاحب الثاني لأبي حنيفة، أبو حنيفة له صاحبان، الصاحب الأكبر أبو يوسف، والصاحب الثاني الأصغر محمد بن الحسن، وأحيانا يوافقون أبا حنيفة وأحيانا يخالفونه في أقواله. سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. نعم، لا يدعو الله إلا بالله، لأنه إذا دعا الله بغير كل شيء. قال أبو حنيفة: وأكره أن تقول بمعاقد العز من عرشك، أسألك بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك. والمراد كراهة التحريم. إذا قال العلماء أبو حنيفة أكره، يعني أحرم، كراهة التحريم. أبو يوسف يقول: ما تقول أسألك بمعاقد العرش من العز من عرشك، كل هذا حرام، أو بحق خلقك هذا حرام، وهو قول أبو يوسف. قال أبو يوسف: بمعاقد العز من عرشك هو الله، فلا أكره هذا. يعني اختلف أبو يوسف أبو حنيفة. أبو حنيفة يقول: يحرم أن تقول أسألك بمعاقد العز من عرشك، لأن معاقد العز العرش مخلوق فلا يجوز. وقال أبو يوسف: يجوز، لأن معاقد العز من عرشه هو الله، وصف الله. اختلف أبو حنيفة يمنع أسألك بمعاقد العز، لماذا؟ لأنه يرى أن معاقد العز مخلوق، وأبو يوسف يرى الجواز، تقول أسألك بمعاقد، لأن معاقد العز من عرشه وصف الله، واضح؟ فأما أسألك بحق خلقك هذا ما يجوز. و ولهذا قال أبو يوسف ما أعقد العزم أمسك هو الله فلا أكره هذا، وأكره بحق عرشك أن أحرم، وبحق أنبيائك أسألك بحق أنبيائك أنا كره ما كره كره تحريم، ما يجوز أسألك بحق أنبيائك بحق رسولك بحق البيت بحق المشهد الحرام، كل هذا لا يجوز. قال القدوري، قدوري هذا أحمد بن محمد بن حمدان بن حسين البغدادي القدوري رئيس الرؤساء الحنفية بالعراق، قال القدوري رحمه المسألة بحق المخلوق لا تجوز، أن تقول أسألك بحق المخلوق هذا لا يجوز حرام، لهذا فلا يقول أسألك بفلان أسألك بملائكتك أسألك بأنبيائك، لماذا؟ قال لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. وأما قوله بحق السائلين عليك يشير الحديث اللهم نسألك بحق السائلين عليك بحق الممشاية، هذا المؤلف هل هو هل يجوز أن تقول أسألك بحق السائلين عليك؟ جاء في حديث اللهم نسألك بحق السائلين عليك أنه يسحب يشرع للماشي إلى الصلاة أن يقول اللهم نسألك بحق السائلين عليك بحق الممشاية، هذا المؤلف أجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أنه حديث ضعيف، ليه؟ لأن فيه عطية العوفي، وعطية العوفي شيعي مدلس وضعيف، وفيه أيضا غيره أيضا، قال البصيري أن هذا الإسناد مسلسل بالضعفاء، وعطية ضعيف، وفيه فضيل بن مرزوق والفضل بن موفق وكلهم ضعفاء، وضعفه ابن تيمية في قاعدة التوسل الوسيلة. إذا الجواب الأول اللهم أسألك بحق السائلين عليك، حق السائلين، ما قلنا التوسل بالمخلوق ما يجوز، طيب اللهم الحديث اللهم أسألك بحق السائلين عليك كيف أجاز حق السائلين حق المخلوق؟ أجاب المؤلف أنه ضعيف، والضعيف لا يحتجب. الجواب الثاني سلمنا أنه صحيح، حق السائلين ما هو الإجابة، وحق المطيعين الإثابة، والإجابة والإثابة بفعل من أفعال الله، فهو سؤال بفعل الله بصفة من صفاته. واضح الجوابين؟ الجواب الأول ضعيف لا يحتجب، الجواب الثاني سلمنا أنه ضعيف، سلمنا أنه صحيح، لكن حق السائلين الإجابة وحق الماشين الإثابة والإجابة والثابة فعلا من أفعال الله، فهما سؤال بأفعال الله وصفاته فلا بأس. هذا ما قال المؤلف، وقال وما صح ومع صحته، يعني القول الثاني فمعناه بأعمالهم، يعني بثواب أعمالهم، لأنه لا حق، لأن حقه تعالى عليهم طاعته، وحقه عليه وحقهم عليه الثواب والإجابة، الثواب ليش للماشي والإجابة للسائل. قال وهو تعالى وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. قال وإذا والى العبد ربه وحده أقام الله له وليا من الشفعاء، وهي الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين، فصاروا أولياءه في الله ينصرونه ويؤيدونه. إذا والى الإنسان ربه هيأ الله له أنصارا ينصرونه، وإذا أشرك بالله خذله ووكله لنفسه، بخلاف من اتخذه مخلوق من اتخذ مخلوقا من دون الله أو مع الله فهذا نوع وذاك نوع آخر، كما أن الشفاعة الشركية الباطلة هذا نوع، وشفاعة الحق الثابتة للموحد المؤمن نوع آخر، التي تنال الشفاعة الشرعية تنال بالتوحيد، والشفاعة الشركية باطلة. نعم.
قال رحمه الله فصل ومما استدل علينا الخصم ويزعم أن دعوة غير الله وسيلة قوله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك على ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم شفعه فيا، رواه الترمذي والحاكم وابن ماجة عن عثمان بن حنيف. فجوابه من وجوه، الأول أنه في غير محل النزاع، إذ هذا ليس فيه سؤال النبي
من عثمان بن حنيف، عن عثمان بن حنيف، نعم
صلى الله عليكم، عن عثمان بن حنيف. فجوابه من وجوه، الأول أنه في غير محل النزاع، إذ هذا ليس فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وإنما هو سؤال الله وحده أن يشفع فيه نبيه، وعمل الخصم الاختراعي منكر، ورواية الحديث بحرمته، فأين هذا من عمارة القبور وإلقاء الستور عليها
فأين هذا؟
فأين هذا من عمارة القبور وإلقاء الستور عليها وتسريجها، وهذه كلها كبائر كما قال أهل العلم، حتى ابن حجر الهيتمي وغيره أن حدها كلما أتبع بلعنة أو غضب أو نار. والأحاديث في تحريم عمارة القبور كثيرة في الصحيحين وغيرهما، ويضاف إلى عمارتها دعاء أصحابها ورجاؤهم والالتجاء إليهم والنذر لهم، وكتب الرقاع فيها وخطابهم يا سيدي يا مولاي افعل كذا وكذا، وبهذا عبدت اللات والعزى، والويل كل الويل عندهم لمن عاب وأنكر عليهم. ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر ونهى وما كان عليه أصحابه وبينما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له.
نعم، هذا الفصل العقد الرد على شبه المجزين لدعاء غير الله. من شبههم الذين أجازوا دعاء غير الله استدلوا بحديث صحيح، وهو حديث يسمى حديث الأعمى، وذلك أن رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يرد إلي بصري. فقال: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك. قال: فادعه. فقال: اذهب إلى المضرب فتوضأ وقل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك على الله على ربي في حاجة هذه لتقضى، اللهم شفعه فيا. هذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، رواه الترمذي والحاكم. يقول المؤلف رواه، يعني المؤلف الآن محدث، الآن خرج الأحاديث، الإمام إمام ومحدث، رواه الترمذي والحاكم وابن ماجه عن عثمان بن حنيفه. واضح، يعني المشبه مش يقول إن هذا في دعاء غير الله. المؤلف أجاب عليه بجواب، قال نجيب عليه من أجوبه. الجواب الأول أنه في غير محل النزاع، محل النزاع دعاء غير الله، وهذا يدعو الله، والله مشفعه فيه، ما دعا غير الله. هل هذا الأعمى دعا غير الله أو دعا الله؟ قال: اللهم شفعه فيا، اللهم شفع فيا نبيك. يدعو الله ولا يدعو غيره؟ إذن ما هم في محل النزاع، النزاع بيننا وبينهم ما هو؟ أن يدعو غير الله. هذا الجواب الأول. قال: فجواب الأول أنه في غير محل النزاع، إذ هذا ليس فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وإنما هو سؤال الله وحده أن يشفع فيه نبيك، اللهم شفع فيه نبيك. سأل ربه ولا سأل من؟ سأل الله. قال: وعمل الخصم الاختراع منكر، ورواية الحديث بحرمة هذه العبارة، يعني عمل الخصم الاختراع منكر، يعني الخصم الذي يجيز الدعاء غير الله منكر، ورواية الحديث بحرمته، يعني الحديث بحرمته، يعني في ركاكة العبارة. قال المؤلف: فأين هذا من عمارة القبور وإلقاء الستور عليها وتسريجها؟ وهذه كلها كبائر. يقول هذا الأعمى يدعو الله، وأنتم ماذا تعملون؟ أنتم تعمرون القبور وتوقدون تلقون الستور عليها وتسرجونها تنورونها وتدعون أصحابها. فرق بينكم وبين الأعمى. الأعمى يدعو الله، وأنتم ماذا تعملون؟ تدعو غير الله. أنتم تعمرون القبور بالجلوس عندها ودعاء أصحابها، تلقون الستور عليها، تسرجونها، تنورها أنوار. وهذه كبائر، كلها كبائر. ما هي كبائر؟ عمارة الجلوس عند القبور كبيرة، إطالة المكث عند القبور كبيرة، إلقاء الستور عليها، جعل ستاير، سوي لها ستاير مثل البيوت، يجملها حتى إذا جاء المشرك اشتاق ويشرف بالله، تسريجها كذلك، تنوير المقبرة، تنوير القبر بالكهرباء بقناديل، هذا أيضا من الكبائر. والمؤلف هذه كلها من الكبائر، كما قال أهل العلم حتى ابن حجر الهيتمي وغيره، أن حدها، يعني حد الكبيرة، ما هي حد الكبيرة؟ كل ما أتبع بلعنة أو غضب أو نار، هذا تعريف الكبيرة، ما توعد له بلعنة مثل لعن الله اليهود والنصارى تخلق ربهم مساجد، أو نار الذي يأكلها ولا تنظر لما يأكل بطونهم نارا، أو غضب شد غضب الله على قبل تخلق ربهم مساجد. إذا المؤلف قال حد الكبيرة أو تعريف الكبيرة ما هي؟ كل ذنب توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب، أضاف بعضهم أو نفي عن صاحب الإيمان، أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، وأضاف بعضهم أو نفي عن صاحب الإيمان، وأضاف بعضهم أو وجب فيه حد في الدنيا كقطع اليد في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا. هذا تعريف الكبيرة. المؤلف يقول الكبيرة ما ختم بنار أو لعنة غضب ويضاف إليه أو وجب في حده في الدنيا. قال المؤلف: والحديث في تحريم عمارة القبور كثيرة في الصحيحين وغيرهما. عمارة القبور والمكس عندها هذا من الكبائر، ويضاف إلى عمارتها دعاء أصحابها، هذا شرك، دعاء أصحابها شرك، كونه يدعو صاحب الميت ورجاءهم، رجاء العبادة شرك، والالتجاء إليهم شرك، والنذر لهم شرك، وكتب الرقاع فيها، يكتب رقاع رقعة من الخرق أو من الأرض، ويخاطب يقول: يا سيدي، يا مولاي، يا صاحب القبر، افعل كذا، اردد غائبي، اش مريضي، اعطيني كذا، فرج كربتي. يكتب رقعة أو ورقة ويرميها على القبر يكتب يا سيدي فلان اشفي مريضي، يا سيدي فلان، هذا شرك، هذا كله كتب الرقاع فيها، وخطابهم يا سيدي يا مولا افعل كذا وكذا. قال المؤلف: وبهذا عبدت اللات والعزى، عبدت اللات والعزى بهذا الشرك. قال: والويل كل الويل عندهم لمن عاب او انكر عليهم. الويل كل الويل، اللي يعيب عليهم وينكر عليهم يقول هذا شرك، يروح في خبر كان يقتلونه. اذا قلت لهم هذا ما يجوز وهم عدد كثير هذا شرك، قالوا انت ما تحب الرسول، انت تبغض الرسول، ما تحب الصالحين، ما تعطيهم حقوقهم، ولا في هذا الزمن قلت وهابي، يروح يقتلونه على طول. لو تروح الان القبور، الان المسيبه القبور الكبيره كذا اللي فيها الوف، قبر البدوي، قبر العنوان، وتدخل في هذا المعترك تنكر عليهم قتلوك في الحال، تروح في خبر كان ما يسمعون منك، لانهم اشربت قلوبهم حبها كما اشرب قلوب بني اسرائيل العجل، واشربوا في قلوب حب العجل. ولهذا قال: والويل كل الويل لمن عاب وانكر عليهم. قال المؤلف: ومن جمع بين السنه والرسول، هذا كلام نقله من كلام من القيم من اغاثه اللهفان، قال: ومن جمع بين سنه الرسول في القبور وما امر ونهى وما كان عليه أصحابه وبينما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر وناقضا له. يقول: إذا جمعت من سنة الرسول وما كان عليه الصحابة وما عليه عباد القبور، تجد البون واحد شاسع، هذا مناقض للآخر. نعم.
وإذا كان سبب قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، مجيء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وقوله: نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله أندادا فتقولون ما شاء الله وشاء فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد قال حقا، وأنزل الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وممن أخرج الحديث جلال الدين السيوطي في الدر المنثور في تفسيره.
نعم، واخد الإمام أحمد المسند والحاكم والبيهقي. جاء حبر من اليهود، يعني عالم، يقال حبر وحبر، العالم يقال حبر وحبر، حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، وقال: نعم القوم أنتم، يعني خطب المسلمين، لولا أنكم تجعلون الله ندا تقولون ما شاء الله وشاء فلان. وهذا في أول الإسلام، كانوا يقول قبل أن نهاكم، أول الهجرة كانوا يقول ما شاء الله وشاء ما شاء الله، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: أما إنه قد قال حقا، يعني هذا اليهودي جاء الحق يقبل من اليهود ومن غيرهم، وأنزل الله: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فدل على أن نقول ما شاء الله هو شئت، هذا تنديد، جعلته ندا، يعني شركت بالله في المشيئة. نعم.
وهؤلاء يحب أحدهم معتقده أكثر من حب الله، وإن زعم أنه لا يحبه كحبه، فشواهد الحال تشهد عليه بذلك، فإنه يعظم القبر أعظم من بيت الله، ويحلف بالله كاذبا ولا يحلف بمعتقده، فلا جامع بين ما استدلوا به علينا وبين ما نهيناهم عنه.
نعم، وهم الشكين يحب أحدهم معبودة اللي يعبدون الله أكثر من حبه الله، وإن كان يزعم أنه لا يحبك أو الله، شواهد الحال تشهد أنه يحب صنم أو وثنة أكثر من محبة الله، لأنه يعظم القبر أعظم من بيت الله، ويحلف بالله كاذبا ولا يحلف بمعتقده إلا صادقا، لأنه يعظم أكثر من تعظيم الله. يقول: احلف بالله كاذبا، يحلف ولا يبالي. يقول: احلف بمعبودك كاذبا، لا يخاف ما يحلف، يصير يعظم أكثر من تعظيم الله. قال: فلا جامع بين ما استدلوا به علينا وبين ما نهينا عنه. نعم.
الثاني: أن الحديث دليل لنا أنه لا يدعى غير الله عز وجل، فإن مستهله: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك، فسؤال الله عز وجل أن يشفعه فيه واسطة: يا حبيبنا يا محمد، إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا، فهذا خطاب معاشر قوله، كقولنا في صلاتنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكاستحضار محب محبه أو مبغضه في قلبه فيخاطبه بما يهواه لسانه ومعناه: أتوجه عليك بدعاء نبيك. وشفاعته التي معنا في هذه الدار الدعاء، ولهذا قال في تمام الحديث: اللهم شفعه فيا، أي استجب دعاءه، وهذا متفق على جوازه، إذ الحي يطلب منه سائر ما يقدر عليه، وأما الغائب والميت فلا
سائر ما يقدر عليه.
السلام الله عليكم. إذ الحي يطلب منه سائر ما يقدر عليه، وأما الغائب أو الميت فلا يستغاث به ولا يطلب منه ما لا يقدر عليه. قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله، إنما غايته طلب الدعاء من الحي وقبول شفاعته عند الله عز وجل، وهو صلى الله عليه وسلم انتقل من هذه الدار إلى دار القرار بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولهذا استسقى أصحابه بعمه العباس بن عبد المطلب وأن يدعو لهم في الاستسقاء عام القحط، أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ولم يأتوا إلى قبره ولا وقفوا عنده مع أنه صلى الله عليه وسلم حياته في قبره برزخية. والدعاء عبادة مبناها على التوقيف والاتباع، ولو كان هذا من العبادات لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكان أصحابه أعلم بذلك وأتبع. ولهذا لم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين مع شدة احتياجهم وكثرة مدلهماتهم، وهم أعلم بمعاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحرص اتباعا لملته من غيرهم، بل كانوا ينهون عنه وعن الوقوف عند القبر للدعاء عنده، وهم من خير القرون التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر اثنين أو ثلاثا بعد قرنه، أخرجه البخاري في صحيحه.
هذا الجواب الثاني عن الحديث. الجواب الأول، ما هو الجواب الأول؟ شبهة استدلوا بحديث الأعمى إن قال الأعمى إن توجهك من نبيك اللهم شبعه فيه. الجواب الأول أنه في غير محل النزاع، لأن الأعمى سأل الله ولم يسأل غير الله. الجواب الثاني، قال الثاني، أن الحديث دليل لنا أنه لا يدعى غير الله، فإن مستهله اللهم إنا أسألك وأتوجه إليك. يقول الحديث دليل لنا، ما هو دليل علينا، لأن الحديث مستهل، يعني أول الحديث سؤال لله: اللهم إني أسألك وتوجه إليك. يخاطب من؟ يخاطب ربه، فهو دليل لنا مستهل، يعني أول الحديث. قال: فسؤال الله عز وجل أن يشفعه فيه واسطة، يعني سؤال الله عز وجل اللهم شفعه في، جعل وصل الدعاء، دعاء الرسول، دعاء الحي الحاضر، وهذا لا بأس به. ويا حبيبنا يا محمد إن نتوسل إليه بك إلى ربك فاشفع لنا. فهذا خطاب معاشر، في النسخة الثانية خطاب لحاضر، خطاب لحاضر يقوله تفسير لمعاشر، خطاب لحاضر: اللهم إني أسألك توجه عليك بنبيك اللهم شفع في، كقولنا في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هل هذا خطاب للرسول؟ هذا استحضار، استحضر في ذهنك السلام عليك أيها النبي، وكاستحضار محبة محبة في ذهنك، تستحضر من تحبه في ذهنك، أو تستحضر من تبغضه في قلبك، فتخاطبه بما يهون لسانه معناه، ومعناه: أتوجه عليك بدعاء نبيك وشفاعته التي معنا في هذه الدار الدعاء. ولهذا قال في تمام الحديث: اللهم شفعه في، يعني يستجيب دعاءه، ولا متفق على جوازه. حي حاضر يدعو أن تتأمل، ما في مانع، إذا الحي يطلب منه سائر ما يقدر عليه، يعني قادر، تقول: يا فلان ادعو الله لي وتأمل، ما في مانع. وأما الغائب والميت أو الميت فهذا إيش؟ فلا يستغاث به ولا يطلب منه ما لا يقدر عليه. قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله، إنما غايته طلب الدعاء من الحي فقط وقبول شفاعته عند الله عز وجل. وهو انتقل من هذه الدار الميت، انتقل إلى دار القرار بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني الرسول انتقل. قال الله تعالى: إنك ميت وإنه ميتون. قال: الدليل على أن الرسول ميت، بعض الناس يقول: ما مات الرسول، ويسرد بحديث أنه حي حياة برزخية وأن حياته أكمل حياة الشهداء. يقول: الرسول ما مات، مش الدليل؟ يقول: الدليل أنه مات قول الله تعالى: إنك ميت وإنه ميتون. ولو كان ما مات ما اعتدت أزواجه، ولا كان ما مات كان يجيب على أسئلة الناس، فهو ميت. وإن كان حيا حياة برزخية أكمل حياة الشهداء، لكن ليست مثل حياة الدنيا. ومن الأدلة على أنه مات أن الصحابة لما أصابهم جدب في زمن عمر الخطاب ماذا استسقوا بالعباس، كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابهم جدب يستسقون بالنبي، بمعنى أنه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنون. فلما مات ما راحوا إلى قبره، راحوا العمة عباس. قال عمر رضي الله عنه لما أصابهم جدب: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو الله. فجعل عباس يدعو الله وهو مؤمنون. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لا ذهبوا إليه، ما ذهبوا إلى قبره فقالوا: يا رسول الله ادعو الله لنا. ولهذا استسقى أصحابه بعمه العباس بن عبد المطلب أن ندعو لهم في الاستسقى عام القحط، خرجه البخاري عن أنس بن مالك، ولم يأتوا إلى قبره ولا وقفوا عنده مع أنه صلى الله عليه وسلم حياته في قبر برزخية. قال والدعاء عبادة مبناها على التوقيف والاتباع. الدعاء عبادة مبناها على التوقيف والاتباع، ما في ابتداء. ولو كان هذا من العبادات، إن الإنسان يأتي يدعو عند القبر يقول صاحب ادعو الله لي، لو كان هذا من العبادات لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه أعلم بذلك وأتبع، ولهذا لم يفعل أحد من الصحابة ولا التابعين، ما فعلوا مع الرسول، ما جاءوا يقول الرسول مع شدة احتياجهم إليه وكثرة بذلهم ماتهم، حصل لهم أمور شديدة، اختلفوا في سقيفة بني ساعدة. لو كان قبل يا رسول الله من 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 اختار الخليفة؟ اختار أبو بكر ولا غيره؟ في زمن عثمان في الستة قبل يا رسول الله نختار من؟ الحروب بين علي ومعاوية، كان يسأل الرسول أيهما المصيب مثلا؟ ما سأل، مدهم ما أصابتهم وهم أعلم بمعاني كتاب الله وسنة رسوله وأحرص اتباعا لملته من غيرهم. قال بل كانوا ينهون عنه وعن الوقوف عند القبر، ينهون ولا تقف عند القبر للدعاء عنده، وهم خير من خير القرون التي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عبران لا أدري أذكر اثنين أو ثلاثة بعد قرنه، فقرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بعضها والصواب أنها قرنين، فقرن فضل ثلاثة، خرجه البخاري في صحيح. نعم الجواب الثالث. نعم
الثالث أنهم زعموا أنه دليل للوسيلة إلى الله بغير محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وخرجوا عن محل النزاع إلى شيء آخر وهو التوسل بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا دليل فيه أصلا، لأنهم صرحوا بأنه لا يقاس مع فارق، فلا يجوز لنا أن نقول اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك برسولك نوح يا رسول الله يا نوح، ولا لنا أن نقول إنا نسألك ونتوجه إليك بخليلك إبراهيم ولا بكريمك موسى ولا بروحك عيسى، مع أن الجامع في نوح عليه السلام الرسالة، وفي إبراهيم عليه السلام الخلة مع الرسالة، وفي موسى عليه السلام الكلام مع الرسالة، وفي عيسى روح الله وكلمته مع الرسالة، فليس لنا أن نقول هذا لأنه لم يرد، ولا حاجة لنا إلى فعل شيء لم يرد. والقياس إنما يباح عند من يقول به للحاجة في حكم لا يوجد فيه نص، فإذا وجد النص فلا يحل القياس عند من يقول به، ولا حاجة لنا إلى قول مخترع يجر إلى الشرك، خصوصا مع ما ورد فيه وأنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وأن هذه الأمة افترقت على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالناجية من اتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
هذا الجواب الثالث. الجواب الثالث يقول أنهم زعموا أنه دليل للوسيلة، أنه دليل الوسيلة إلى الله بغير محمد، يعني هم وخرجوا عن محل النزاع، يعني هؤلاء المشركين اللي يزعمون يدعون الرسول عليه السلام ما اكتفوا بهذا، راحوا يدعون غير الرسول، خرجوا عن محل النزاع، راحوا يدعون فلان والبدوي وفلان وفلان وفلان، ما اقتصروا على الرسول، فصار فتحوا باب لأنفسهم باب الشرك يدعون غير الله. زعموا أنه دليل، قالوا دعاء الرسول وسيلة إلى دعاء غيره، هكذا وقاسوا، قال نقيس على الرسول غيره، ما في معنى إذا كان الرسول ندعوه لا ندعو غيره، قياس. قال المؤلف قياس فاسد هذا. أنهم زعموا أنه دليل الوسيلة إلى الله بغير محمد صلى الله عليه وسلم، وخرجوا عن محل النزاع إلى شيء آخر وهو التوسل بغير رسول الله، فلا دليل فيه أصلا، لأنهم صرحوا بأنه لا يقاس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، فلا يجوز لنا أن نقيس، يعني يجوز مثلا أن نقيس مثلا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى على محمد، فلا يجوز لنا أن نقول اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك برسولك نوح يا رسول الله يا نوح، ولا أن نقول إنا نسألك ونتوجه إليك بخليلك إبراهيم ولا نسألك ونتوجه بكلمك موسى ولا بروحك عيسى، مع أن الجامع في نوح الرسالة وفي إبراهيم عليه السلام الخلة مع الرسالة وفي موسى عليه السلام الكلام مع الرسالة وفي عيسى روح الله وكلمته مع الرسالة. قال فليس لنا أن نقول هذا، لماذا؟ لأنه ما ورد، لأنه لم يرد، ولا حاجة لنا إلى فعل شيء لم يرد. قال والقياس إنما يباح عند الحاجة، عندما يقول به الحاجة في حكم لا يوجد فيه نص. متى يكون القياس؟ عند الحاجة في حكم لا يوجد فيه نص. مثلا الرسول نص على أن البر فيه الربا، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، فبيع صاع من البر بصاع من البر ربا. طيب أنا احتجت إلى القياس، عندي رز، الأرز ما نص عليه الرسول، فأنا أقيس عند الحاجة، الفقهاء قاسوا، قال نقيس فيما يوافق في العلة، فأقول الأرز كالبر في جريان الربا في كل منهما بجامع الطعم، كل واحد وطعم أو بجامع الكيل والادخار، لأن العلة عند عند الحنابلة والأحناف الكيل وزن بجمع الكيل وزن أو بجمع الطعم عند الشافعية أو بجمع الادخار عند المالكية. هذا محتاج أقيس هذا في مسائل حنة. لكن هل تقيس في الأصول؟ لا. تقيس دعاء الرسول دعاء غيره على تقيس على الرسول غيره؟ لا، ما يقص على غيره. قال القياس إنما يباح عندما يقوم به الحاجة في حكم لا يوجد فيه نص، فإذا وجد النص فلا يحل القياس عندما يقول به، يسمى قياس فاسد إذا وجد النص. القياس مع إيش؟ القياس مع النص يسمى قياس فاسد الاعتبار. ولا حاجة لنا إلى قول مخترع يدر إلى الشرك، خصوصا مع ما ورد فيه، وأنه يعني الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. مش الحديث خذ أبو يعلى في مسنده أبو السنف عمل الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفة سوداء، وأن هذه الأمة افترقت على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. في الحديث افترقت اليهود على 73 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي الناجية؟ قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما نعلم. هذه الفرقة الناجية وهم السنة والجماعة، هم أهل الحق وهم الطائفة المنصورة. من هم؟ هم من يترسمون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف الناجية من اتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفرقة الناجية. نعم. الرابع
أن الوسيلة ليست هي أن ينادي العبد غير الله ويطلب حاجته التي لا يقدر على وجودها إلا الرب تبارك وتعالى، ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، كذلك من سرق التابوت والمعلق عليه من بيض النعام أو غيره.
نعم. هذا الرابع يقول الوسيلة ليست أن ينادي العبد غير الله ويطلب حاجته التي يقدر عليها على وجهه إلا الرب. ليست هذه الوسيلة، ليست الوسيلة شرعية أن ينادي العبد غير الله كالميت يا فلان يا بدوي ويطلب حاجته يا بدوي أرد ما إش مريضي، وهذه لا يقدر عليها إلا الله، وإذا نمت فهو شفي. كيف يطلبها ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ كيف يطلبها ممن إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه؟ لو يسلبك الذباب شيئا ما تستطيع تستنقذه، هذا اللي سلبك الذباب انت تستطيع تطلعه وتخلصه ما تستطيع، وأنت عاجز. يقول المؤلف الوسيلة ليست الوسيلة إنما بالعمل الصالح، تصل بعملك الصالح بأسماء الله الحسنى. ليست الوسيلة أن تنادي غير الله وتطلب حاجتك حاجة منه لا يقدر عليها إلا الله، ما هي هذه الوسيلة؟ تطلب حاجتك من مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإذا سلبه ذبابه شيئا لا يستنقذه منه، تطلب حاجتك منه، هذه الوسيلة؟ الوسيلة إنما هو بالعمل الصالح، تصل إلى الله بالعمل الصالح. قال المؤلف إيش؟ كذلك من سرق التابوت والمعلق عليه من بيض النعام أو غيره. ما معنى هذا الكلام؟ نعم، يعلق عليه المحقق في حاشيه يقول لعل الإمام عبد العزيز رحمه الله يقصد التابوت الذي كان عند بني إسرائيل فأخذه المشركون، فقال لهم نبيهم إن علامة بركتي ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم. مفهوم الكلام هذا؟ وكذلك من سرق التابوت والمعلق عليه من بعض النعام أو غيره، ولعل الإمام يقصد التابوت الذي كان عند بني إسرائيل لما جاء النبي قال الله ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم أبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، أتاهم التابوت أخذ من بني إسرائيل ثم أتى الله لهم علامة الملك هذا الملك أن يأتيهم التابوت فيه سكينة من ربكم، وبقية ما ترك على موسى تحمله ملائكة ينزل عليهم التابوت تحمله ملائكة. يقول المؤلف لعل الإمام يقصد التابوت الذي كان عند بني إسرائيل فأخذه المشركون، أخذه المشركون في بني إسرائيل فرده الله عليهم، فقال له نبيهم إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم، كذلك من سرق التابوت والمعلق عليهم بيض النعام أو غيره. وإيش معنى العبارة هذه؟ إيش ارتباطها بما سبق؟ نعم، نعم، كذلك من سرق التابوت والمعلق عليهم بيض النعام، يعني هذا كيف يكون يسرق من الميت؟ الميت ما يملك، الميت ما يملك حتى يقال سرق منها صح، لكن كيف سرق التابوت سرق ممن؟ على كل حال العبارة يعني فيها يعني كانها مفصلة، لكن المحشي يقول لعله يقصد التابوت، تابوت بني إسرائيل، إنه إيش الذي أخذ منه أخذ المشركون، قال علامتها أن يرده الله عليكم. طيب لكن إيش مناسبته من كذلك من سرق التابوت المعلق عليه بالظلم؟ على كل حال لا يهم من هذا الأمر، في هذا سهل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومما استدل به علينا في جواز دعوة غير الله في المهمات قوله
رحمه الله هذا أيضا لا زال المؤلف يسوق الشبه وفق الله الجميع.